لأن الوعي أولى خطوات النصر.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أشد الناس عداوة،
قراءة في جذور الصراع مع اليهود،
من إعداد عبد الرحمن القاسم،
تقديم محمد الإرياني.
في القرآن الكريم حكى الله تعالى عن اليهود أكثر مما حكاه عن غيرهم، فقد بيّن واقعهم بشكل يجعل الإنسان يدرك أن ما وصلوا إليه من إجرام وإفساد وظلم وضلال هو ناتج عن الأعمال المنكرة التي كانوا يفعلونها والعقائد الباطلة التي كانوا يعتقدونها وينطلقون في واقعهم على أساسها. ومن أسوأ ما كان عليه اليهود في حياتهم وما ظهر منه من تعامل مع توجيهات الله سبحانه وتعالى التي كانت تأتي لهم في سياق آيات واضحات ومعجزات بينات فيكفرون بها. ولقد قدم القرآن الكريم بعض النماذج التي كشفت ما وصلوا إليه من قسوة قلوب إلى درجة أن تلك المعجزات والآيات لم تؤثر فيهم، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة البقرة بقوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وبهذا نرى كيف جعل الله تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والفساد. وبعد كل هذا وعوضا عن أن تستكين نفوسهم وتخشع قلوبهم لخالقهم وربهم ومجري المعجزات أمامهم، المعجزة تلو الأخرى، ظلوا على نهجهم في ممارسة الندية لأوامر الله عز وجل. يقول الله فيقولون، فكان أن أورثوا قسوة القلب، وأي قسوة؟ وتشبيه الله لهم بالقسوة هذه فهي قسوة صماء تماما لا يوجد فيها ثغرة خير واحدة. فإذا كان في الحجارة ما يتفجر منه الأنهار فهم ليسوا كتلك الحجارة، بل هم أشد قسوة. وإن كان منها ما يشقق فيخرج منه الماء وهو في هذا أقل من سابقة فهم أشد قسوة. حتى الحجارة التي تسقط من خشية الله فإنهم لا يشبهونها، فهم أشد قسوة من الأحجار بكل أشكالها. وكما هي كل قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، فإن هذه الآيات تنطوي على درس وعبرة لكل المسلمين ألا يسيروا على خطى اليهود فيورثوا قسوة القلب فيكون فيه هلاكهم، حيث قال الله تعالى مخاطبا المؤمنين ومحذرا لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطول الأمد بسبب الابتعاد عن ذكر الله تعالى وعدم التعامل مع توجيهاته وآياته بخشوع وخشية يورث قسوة في القلوب والعياذ بالله. إن اليهود على الرغم مما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم من رسل وأنزل عليهم من كتب وأنعم به عليهم من نعم مادية ومعنوية، إلا أنهم تجاهلوا ذلك وغلبوا أهواهم عليه. وعن هذا الموضوع يتحدث الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في الدرس الرابع من دروس رمضان بقوله: وبنو إسرائيل ورد ذكرهم في القرآن بشكل واسع، عرض شامل لما أتاهم الله سبحانه وتعالى من نعم وكيف كان تعاملهم مع تلك النعم، وعرض أيضا كثيرا من سلوكياتهم، من مواقفهم، من نفسياتهم، من مشاعرهم، بشكل ربما لم يحصل استعراض لأي أمة من الأمم على هذا النحو. والقرآن الكريم هذا منهجه، القضايا الهامة يعطيها أهمية. وفعلا فنحن عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أنه قدم لنا الكثير من القصص عن واقع بني إسرائيل وحالهم، ووضح لنا تلك الحالات التي كان اليهود يتعاملون فيها مع توجيهات الله تعالى وإرشاداته بكل استخفاف واستهتار، بل وكيف وصل بهم الحال إلى أن اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله تعالى وجعلوا منهم شركاء لله تعالى، وكيف كانت هذه من أكبر الجرائم التي نتجت عن سوء تعاملهم مع توجيهات الله. ففي سورة التوبة يقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبهذا فإن تقديس اليهود النصارى لأحبارهم ورهبانهم وجعلهم أربابا هو في الحقيقة شرك بالله سبحانه وتعالى، وقد خرجوا من عبوديته تعالى بطاعة هؤلاء الرهبان المطلقة، وارتكبوا بذلك انحرافا وشركا في التوحيد العبادي إضافة إلى التوحيد الربوبي. لذلك يعرف القرآن الكريم طاعتهم من دونه جل وعلا بالشرك: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الجريمة الكبرى هي التي جعلت اليهود النصارى ينطلقون في كل المعاصي ويرتكبون كل المنكرات، فعندما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله جعلوا الدين وفق الأهواء التي يريدونها. وعن هذه القضية وفي هذا السياق يتحدث الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، أن الأحبار والرهبان كانوا هم وراء كل ما وصل إليه اليهود والنصارى من سوء في تعاملهم مع دين الله وتوجيهاته، حيث يقول في الدرس 13 من دروس رمضان: من الذي أضاعهم؟ الربانيون والأحبار، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هؤلاء الربانيون والأحبار لبئس ما كانوا يصنعون عندما كانوا لا ينهون الآخرين عن الإثم والعدوان وأكل السحت. هنا يبين كيف هم في تعاملهم مع دين الله وتعاملهم مع عباد الله إلى هذه الدرجة التي يتركون الناس يضلون. وضلال اليهود وكفرهم هو بسبب ما كان عليه الأحبار والرهبان في أنفسهم من كفر وفساد، وما كانوا يشرعنونه إن صح التعبير لاتباعه من جرائم ومعاصي، ولا ينكرون عليهم أي شيء منها. ولذلك يقول الله تعالى عنهم: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وعن هذه الآية تحدث الشهيد القائد سلام الله عليه ليبين لنا كيف كان التبادل السلبي ما بين العامة من اليهود وما بين أحبارهم ورهبانهم، وهو ما أدى إلى أن يصبح الجميع في واقع ضلال وفساد كبير، حيث يقول في الدرس 13 من دروس رمضان: هذه الآية رجعت إلى عمق التاريخ، تاريخ بني إسرائيل، عندما يكون هناك تضليل، عندما يكون هناك معاصي، الطرف الذي المفروض أن يكون هو من يتحرك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصبح المسألة في الأخير سلوكا ثابتا عند المجتمع. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، هذه القاعدة الجماهيرية، وهذه النتيجة السيئة عندما كان أحبارهم ورهبانهم ضالين، وكانوا هم أنفسهم يأكلون سحتا، نفس كبارهم يأكلون أموال الناس بالباطل كما قال في آية أخرى. ويضيف الشهيد القائد: فترى كيف تكون النتيجة أن يكون مراجع الناس مهتدين، إذا كان مراجع الناس ضالين في الأخير يتحولونهم إلى ضلال، مثل ما قال بالنسبة لهؤلاء: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أنا الأخ المجاهد علي عبد الملك يحيى عبد الخالق العمري، سيكون حديثنا في هذا اليوم في هذا الشهر العظيم والشهر المبارك، الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، القرآن الكريم، الهدى والنور الإلهي العظيم. سيكون موضوعنا لهذا اليوم عن كيف تعامل أهل الكتاب من اليهود والنصارى مع كتب الله سبحانه وتعالى ومع توجيهاته. يعني كان تعامل أهل الكتاب مع رسل الله وأنبيائه يعني بالشكل المنبوذ وبالتكذيب وبالصد، فكذلك كان تعاملهم أيضا مع كتب الله سبحانه وتعالى، وكان هذا التعامل تعاملا سلبيا وسيئا، حيث واجهوها بالتكذيب والكفر يعني، ثم بالتحريف بدوافع نفسية مقيتة كالبغي والحسد والكبر. الله سبحانه وتعالى جل شأنه يقول: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. وقد تعددت أوجه التعامل السلبي مع كتب الله، ما بين تحريف واشتراء ثمن قليلا به، واشتراء للضلالة بالهدى أيضا، وما بين نبذ وراء ظهورهم وإخفاء وكتم لما أنزله الله، وجميع ذلك كان متعمدا يعني عن عمد وبعد علم ومعرفة وبجرأة كبيرة. هذه الجرأة هي بتنبئ عن قسوة في القلوب وعدم تقدير لنعمة الهداية الربانية، وهذا يقودنا إلى الوعى تجاه ما تبقى لديهم من كتب. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فلذلك يعني بأن ما لديهم هي مجرد كتابات محرفة ومليئة بالأهواء والتصورات الخاطئة والظلامية. الشيء الآخر أن الأفكار الظلامية لا يمكن أن تصنع إلا ما يعزز النفسية الشريرة والسلوك السيء، وهو ما عليها التلمود وكتب العهد القديم والجديد وغيرها من الكتب والعقائد التي تعد مصدرا لتشريعاتهم وتستند إليها فلسفتهم السياسية بكل ما تحمله من تحريف وخرافات، وأيضا بما تضمنه من ثقافات انزوائية وما تخلقه من عقد وكراهية لمن سواهم من البشر. ونذكر يعني من أوجه التعامل السلبي مع كتب الله سبحانه وتعالى يعني الافتراء على الله سبحانه وتعالى، الافتراء على الله الكذب. تحدث الله في آيات كثيرة في القرآن الكريم عن أشكال متعددة الافتراء على الله من قبل أهل الكتاب، منها ما يكتبونه بأيديهم ويخطونها بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. يقول الله جل شأنه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فكانوا يقدمون إضافات من عندهم بطريقة توهم الناس بأنه من كلام الله سبحانه وتعالى، حيث يلوون ألسنتهم بكلام مفترى بكلام مكذوب، ويدسون بعض العبارات ويقدمونها وكأنها من كلام الله، فيقدمون ما يريدون تحريفه على نمط تقديمهم لشيء من الكتاب، ولكن هذا التقديم وش بطريقة مخادعة وبأساليب احترافية. يعني بيقول الله سبحانه وتعالى: قال لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهم بذلك يضللون على الناس ويخدعون الكثير، وعادة يوجد في الساحة الكثير الكثير من الناس ممن يتعامل مع ما يسمع دون أن يكون لديه خلفية مسبقة يميز من خلالها بطلان ما يقدم إليه، ويعرف أن ما نسب إلى الله وإلى نبي من أنبيائه غير صحيح. يعني يتحدث الله سبحانه وتعالى في آية كريمة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا يقول بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني يتحدث في آية أخرى يقول: يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وراعنا هذه التي هي مفردة عربية معناها أمهلنا أو أنظرنا، يعني كانوا يقصدون بها الإساءة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ليا بألسنتهم يلوون ألسنتهم فيجمعون بين الإساءة وكذلك ويش بين الافتراء، وطعنا في الدين، ويقصد بالطعن في الدين الطعن في النبي صلوات الله عليه وعلى آله.
إن من المهم ونحن نتحدث عن اليهود أن نعلم أن من أسوأ الحالات التي كانوا يتعاملون فيها مع توجيهات الله تعالى هو عندما كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا هو مما عاقبهم الله عليه في الدنيا والآخرة، حيث قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وهذا هو ما يجب أن نحذر منه لكي لا نقع فيه، فنستحق ما استحقوه من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة.
كنتم مع
أشد الناس عداوة،
من إعداد عبد الرحمن القاسم،
إخراج إحسان أبو طالب.